بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اخترنا في هذا المجلس أن نقرأ وصية نافعة لأهل العلم أو لعموم أهل العلم والتبيان، كتبها العلامة الشيخ الفقيه فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، وهذا من علماء نجد الأفذاذ المتأخرين، تلمذ على عامة مشايخ عصره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد والشيخ حمد بن علي بن عشيد وغيرهم، وتقريراته على الكتب وتطريزاته عليها من أحسن التقريرات المختصرة لطلاب العلم، ومن ذلك شرحه على زاد المستقنع وتطريزه على رياض الصالحين وشرحه على الرحبية. هذه من أنفع الكتب المختصرة التي تأتيك على رأس الفائدة. وهذه الوصية هي نوعا ما باعتبار هذه المجالس طويلة بعض الشيء على غير ما اعتدنا وتخيرنا، لكن لما فيها من النصائح والمواعظ لا بد من قراءتها. وما لا يحتاج إلى تعليق وليس مغلقا ولا إشكال فيه فإنه يقرأ ويكتفى بقراءته. نعم، تفضل.
الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى في كتابه وصية نافعة لعموم أهل العلم والتبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السابقين واللاحقين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن اقتفى سنتهم واتبع آثارهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فأقول وأنا الفقير إلى الله تعالى وتبارك فيصل ابن عبد العزيز المبارك، هذه وصيتي لأولادي وإخواني طلبة العلم والدين من أهالي نجد وغيرهم من سائر بلدان المسلمين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض المفسرين: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
في هذه المقدمة بين الشيخ رحمه الله تعالى مقصوده منها، وأنها وصية لأولاده وإخوانه من أهل العلم وطلابه من أهل نجد وغيرهم، ثم أوصى بأعظم وصية يتواصى بها المسلم مع إخوانه، وهذا منهج القرآن والسنة، ألا وهي تقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ثم ذكر حديث معاذ وغيره: اتق الله مرفوعا، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال المصنف في تطريزه على رياض الصالحين: هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. ثم إنه رحمه الله فسر التقوى فقال: هي طاعة الله لامتثال أمره واجتناب نهيه. قال بعدها: وقال بعضهم. القائل هذا هو طلق بن حبيب الإمام الكبير رحمه الله، وقد رواها عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، رواها عنه ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وهي من أشهر التفاسير للتقوى: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ثم قال بعض المفسرين تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى إلى آخره، وهذا جاء موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق، وإن كان في سنده شيء من المقال. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله فصل. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله كذلك إنما يخشى الله
مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما نزل الله له سأله. صلى الله عليه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يسمع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وفي هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى من يوصيهم بفضل العلم ومكانته وما له من المزية عند الله، فذكر هذه الآيات ومعانيها ولله الحمد ظاهرة. الأولى: استشهد الله فيها على أعظم مشهود بأهل العلم، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. والثانية: بيّن سبحانه وتعالى أن أهل القنوت هم أولو الألباب. والثالثة: بيّن الله سبحانه وتعالى أن الرفعة من الله جل وعلا، وأن من أسبابها العلم، وأن الذين أوتوا العلم فوق الذين آمنوا درجات. وبين في الآية الرابعة أن أهل الخشية الذين تحققوا بها واختصهم الله سبحانه وتعالى بأعلى مراتبها هم أهل العلم. وأما الحديث فهو حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين: من يريد الله به خيرا. قال العلماء مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ثم ذكر أيضا من فضل العالم وفضل أهل العلم أن فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقد حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترهيب. وذكر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم، لكن الذي في نسخ مسلم وشروحها والتي قرأناها على المشايخ لفظ إذا مات الإنسان، وهذا من طريق الحديث من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذكر بعد ذلك حديث: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وهذا عند الترمذي وفيه ضعف. ولا شك أن الخروج في طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر هذا الحديث الطويل وبعض ألفاظه في صحيح مسلم، وأما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف فهو عند أبي داود من حديث أبي الدرداء وقد شرحه الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبري رحمه الله بشرح نفيس سماه ورثة الأنبياء، وشرحه هذا مطبوع. وختم هذه الأحاديث بأن ذهاب العلم ذهاب أهل العلم ذهاب لكل خير، وأنه لا يعقبهم في الناس إلا الضلال والضلال. فإذا خلت الساحة من أهل العلم تسلط أهل الضلال. وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أو من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، لأن موتهم وذهابهم مستلزم لذهاب علومهم، وذلك أن محل العلم الصدور، وأما الكتب فإنه لا ينتفع بها كثير من الناس ولا يفهمها كثير من الناس، فإذا ذهب العالم ذهب الهدى، نسأل الله العافية. نعم،
نسأل الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. والعلم النافع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. قال بعض أهل العلم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك بالخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وأخلص النية في طلب العلم وابتغوا به وجه الله تعالى والدار الآخرة. قال تعالى: من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدأ بنصيبه في الدنيا فاته نصيبه في الآخرة، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن بدأ بنصيبه من الآخرة مر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظاما. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
هذا الفصل فيه طول فسنقطعه حتى لا ينسي آخره أوله. في هذا الفصل بين العلم الذي ينتفع به العباد، لأن بعض العلوم إن سميت علما إلا أنها ليس فيها إلا المضرة، كعلم السحر وعلم الكلام وعلم التنجيم، فالله سمى السحر علما، قال: ويعلمون الناس السحر. كذلك التنجيم والكهانة والشعوذة وعلم الفلسفة وعلم الجدل وعلم الكلام. وفي هذا الموضع ينبغي لطالب العلم أن يعتني بكتاب فضل علم السلف على علم الخلف، ولعل الله يسر أن نقرأه في مجلس مناسب، للحافظ زين الدين أبي الفرج بن رجب الحنبري رحمه الله تعالى، فهو كتاب نافع في هذا الباب. أما حديث العلم ثلاثة آية محكمة فإنه حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي. وقوله هنا: قال بعض أهل العلم، هو الحافظ أبو عبد الله شمس الدين بن القيم الجوزية رحمه الله في الكافية الشافية المشهورة بالنونية، ثم بدأ بوصايا مهمة لطالب العلم، وأعظمها وأهمها وأجمعها والذي لا يأتي ما بعدها بثمرته إلا بها، هو إخلاص النية لله. وقال رحمه الله فيها: وأخلص النية في طلب العلم، وذكر الآية ومعناها ولله الحمد ظاهر، وسيؤكده رحمه الله بمن جعل العلم سلما له لمآربه. وذكر حديث عمر المشهور المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات. والباء هنا إما أن تكون سببية وإما أن تكون مصاحبة. ثم ذكر هذا الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: من بدأ بنصيبه في الدنيا. هذا الحديث رواه الودعاني في كتاب الأربعين، وهي كلها كما يقول الحفاظ موضوعة، وهو المتهم بها هذا الودعاني الموصلي. وجاء اللفظ بمعناه كما في المطالب العالية في الزوائد الثمانية، وأيضا في إسحاف المهرة للبوصيري أو للحافظ ابن حجر، وبمعناه عند إسحاق ابن راهويه، ولكن قال البوصيري رحمه الله لأنه موقوف ورواته ثقات، موقوف ورواته ثقات، فيه نوع من هذا المعنى. ويغني عنه ما رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. والحديث حسنه الشيخ ناصر. وأيضا ما جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الدنيا همة جمع الله له شمله. والحديث أشهر من أن نذكره هنا.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ولا تجعل الدنيا أكبر همكم.
نعم، هنا ذكر الشيخ هذه النصوص وحديث ابن عباس حديث مشهور، وهو من الأحاديث التي اختارها النووي في أربعينيته. ومع ذلك فإنه لله الحمد ظاهر المعاني: وما من دابة عام في كل دابة تدب على الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأما حديث إن رزق الله لا يجره حرص حريص، فالصحيح فيه أنه موقوف، وأما المرفوع فإنه ضعيف. وكذلك من ابتغى أو من التمس رضا الناس فإنه فيه كلام. لكن كل هذه الأحاديث من المعلوم عند أهل العلم أن أصول الشريعة وقواعدها العامة تدل عليها، ولهذا يذكرونها على سبيل الاستشهاد والاعتضاد. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم، وكونوا بما عند الله أوثق منكم بما في أيديكم. قال تعالى: ما عندكم ينفد. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واستغنوا عن الناس كبيرهم وصغيرهم، ملوكهم وسوقتهم. قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغني عن كثرة ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء، التمسوا الرزق ولا تكونوا عالة على الناس. وقال رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، وإن الله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من بعض. وتلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الشافعي رحمه الله: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. وقال أكثم بن صيفي: من ضيع زاده اتكل على زاد غيره. وقال سفيان الثوري رحمه الله: المال سلاح المؤمن في هذا الزمان. وقال خالد بن صفوان لابنه: يا بني وفيك بسمتين لن تزال بخير ما تمسكت بهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. وقال الشاعر: دعني أكن حر وجهي عن رذالته وإن تغربت عن أهلي وعن ولدي. وقالت الحكماء: لا خير في من لا يجمع المال يصون به عرضه ويحمي به مروءته ويصل به رحمه.
في هذا الموضع أيضا ما زال الشيخ يوصي على ضرورة أن يكون عند الإنسان ما يغنيه عن الناس حتى لا يتطلع إلى ما في أيديهم، وربما طمعوا في دينه كما طمع في دنياهم. قد قال بعض السلف: لولا مهنتي لتمندلوا بي، يعني جعلوا منجيلا يتمسحون به، فكلما أرادوا أن يصوغوا أمرا أو أن يمضوا شيئا وكلوه إليه. وهذا حال علماء السوء، ولا شك أن من لم يستغني عن الناس ونظر إلى ما في أيديهم لان لهم ووجدوا عنده بغيتهم، أكان ذلك من القريبين أم من البعيدين. فهو أراد أن يوصي بهذه الوصايا العظيمة التي نصح بها طلاب العلم وأهل العلم، وأنهم يستغنوا عما في أيدي الناس، وأن يكونوا أبعد عن التطلع إليهم والاستشراف إليهم. فقال: واستغنوا عن الناس كبيرهم وصغيرهم ملوكهم وسوقتهم. وذكر حديث: من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وبين أن الغنى ليس عن كثرة العرض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ثم ذكر كلمات نافعات عظيمات جليلات لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي من مشاهير المنقول عنه. وعمر رضي الله عنه المحدث الملهم صاحب الوصايا والنصائح الجامعة التي تنعقد عليها الخناصر، وهذا شأنه وشأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعانيها ولله الحمد ظاهرة. وقد جاء عنه أنه قال: إني لأبغض الرجل تبهللا أو تبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وكذلك ذكر أثر الشافعي: احرص على ما ينفعك، وهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا، لكن أراد به تمام الكلام. قال: ودع كلام الناس فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. وكان كما في رواية عبد الأعلى يقول: رضا الناس غاية لا تدرك، أو شيء من هذا المعنى كما في مناقب البيهقي. وذكر أثر أكثر بن الصيفي: من ضيع زاده اتكل على زاد غيره. وهذه وصية عظيمة، فالمسلم كما بين السلف في كثير من المواطن لا ينبغي أن يضيع نفسه، لا في علم ولا في مال، كما جاء في البخاري عن ربيعة أنه قال: لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. قال: وقال سفيان الثوري رحمه الله: المال سلاح المؤمن في هذا الزمان، مثل السيف ومثل الترس الدرع الذي تتسرس به، لأن الناس إذا نظروا إلى حاجتك إلى دنياهم استمالوك واستمالوا أقوالك. ولهذا لما علمت الجماعات والفرق المخالفة أن طالب العلم لا يجتمع مع طلب الدنيا، فتحوا أحضانهم لطلاب العلم بعد أن وصلوا إلى التجار وإلى الأمراء وأخذوا أموال الناس، فلم ينفكوا عن طلاب العلم، يستقطبونهم ويستميلونهم ويسمون ما يعطونهم إياه بكفالة الداعية وبإعانة، فإذا جاء يتكلم في البدع أو يتكلم في الحق أو يدعو إلى التوحيد أو يدعو إلى السنة، فإنهم يقولون له ويأمرونه وينهونه ويتدخلون في دعوته ويجعلونه بوقا من أبواقهم. ولهذا كان بعض الأفاضل يقول عما كانوا يسمونه بكفالة الداعية: هذا إسكات الداعية، يعني أنهم يجعلونه ألعوبة في أيديهم. وهذا أمر معلوم، لأن آثار السلف كثيرة جدا، أنك إذا أقبلت على طلب العلم لا بد وأن ينقص شيء كثير من دنياك، فلا بد من الاكتفاء. ولهذا جاء عن شعبة أنه قال من طلب الحديث أفلس، وجاء عن مالك أنه قال نقضت سقط أمي في طلب العلم وبعته. هذا كثير في آثار السلف، مدون عندنا فيه الشيء الكثير رحمهم الله تعالى. لكن الاكتفاء بالقليل والقناعة بما يؤتي الله العبد هذا يصونه عن أن يجعل دينه هو البديل لدنياهم الذي يعطونهم إياه. وهذا الأمر، أعني هذه الجماعات وهذه الأحزاب، اتخذت من هذا سلما للوصول إلى أهل العلم وطلابه، وخصوصا في البلاد التي لا يكون فيها اكتفاء أو لا يكون فيها أعمال تناسب طالب العلم، فيعطونه المسجد ويبنونه المسجد ويدخلونه بداعية إذا جاء يدعو إلى التوحيد، لا تتكلم في كذا وتكلم في كذا، ولا تكن مع فلان وكل مع فلان، ويملون عليه الدين الذي يريدونه هم، ولا يجعلونه يبلغ الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء ملموس وواقع. ولهذا الذين تخرجوا من كثير من الجامعات ورجعوا من المراكز العلمية من عند المشايخ ومن عند أهل العلم، حين يصدمون بالواقع الذي في بلادهم وأنهم لا يلتفت إليهم أحد، يركنون إلى هذه الأحزاب وهذه الجماعات وهذه التجمعات، فيأخذون من مالهم ودنياهم أقل مما يعبل، لا يعدل شيئا، لا يعدل شيئا من هذا الدين، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا فإن الواجب على طالب العلم أن يكون له اكتفاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. رحمه الله يقول: وقال خالد بن صفوان: يا بني أوصيك باثنتين لن تزال بخير ما تمسكت بهما، والله ما أحسنها من وصية، درهمك لمعاشك. الدرهم يعني الفضة، الدراهم كانوا هكذا، درهمك أو دينارك، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. يعني إذا ذهب هذا كان وسيلة لذهاب الثاني، فيحتاج لما في أيدي الناس. وذكر بعد ذلك هذا البيت الحكيم الجميل: دعني أصل حر وجهي عن رذالته، وإن تغربت عن أهلي وعن ولدي. لا، قال حكماء: لا خير في من لا يجمع المال يصون به عرضه ويحمي به مروءته ويصل به رحمه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا ابتليتم بالملوك فخالطوهم وناصحوهم على حسب قدرتكم، ولا تخونوهم، فإن عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا
وعليهم ما حملوا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستأمر عليكم أمراء ترون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون. ولا تذلوا أنفسكم وتهينوها بالطمع. قال بعض العلماء: أرى الناس من داناهم مهانا عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأصل. أحسن الله إليك. ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأصناع حتى تجهم.
نعم، هنا يقول في المنهج السليم في معاملة الحكام وولاة الأمور، لأنه إذا ابتلي الإنسان بالدخول عليهم ليكون ناصحا لهم ومرشدا لهم وموجها لهم، ولا يعطيهم شيئا من دينه مقابل دنياهم، كما كان بعض أهل الفضل والعلم من قديم الزمان، وكان في قربهم ونصحهم لأهل الولايات والأمراء ما كفى الله به شرورا كثيرة عن المسلمين. ويكفي أن يراجع طالب العلم ترجمة الإمام العالم الكبير رجاء بن حيوة، ولو لم يكن من حسناته إلا أنه هو الذي أشار الذي أشار باستخلاف عمر بن عبد العزيز لكان كافيا كما يقولون. وهناك كتاب، طبعا يعني هذه الطريقة هي من طرق شيخنا ابن غديان رحمه الله، وهو الإحالة على الكتب النافعة لطالب العلم إن كان يقرأ. من الكتب المهمة جدا في هذا الباب كتابان: كتاب قطع المراء للشيخ الدكتور الفاضل عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله، اسمه قطع المراء بحكم الدخول على الأمراء، وكتاب الدخول على السلاطين للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. هذه الأبيات هي للجرجاني، وهي من أشهر الأبيات التي تداولها أهل العلم حتى تكاد أن تكون متواترة عنه، وأسانيدها من أصح الأسانيد ولا يخلو منها كتاب. وكان بعض المشايخ وبعض العلماء في القديم لا يقرؤون الطالب إلا بعد حفظها، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يحفظنا إياها ويمليها ثم يسمعها من الطلاب على حسب المناسبات واحدا واحدا. وهي هذه الأبيات، أبيات الجرجاني، وفيها هذه الأبيات الثلاثة، وهي فيها طول، فيها هذه الأبيات الثلاثة: أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم وعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهم. يعني صار متجهما. ما يعني إذا نظرت إلى سمت العالم فيما لا تجد فيها خيرا، حيثما كانت الدنيا كان موجودا، وحيثما كانت الشهرة كان موجودا، فيهون في نظر الناس. ولهذا ما هان العلم ولا قلت بركته إلا بعد أن أخرج إلى من المساجد ودخل في الإعلام والقنوات، فتكلم الناس في أمور العلم لما لا يحسنون، فتجد الرجال والنساء والجهال والعوام والمهندس الميكانيكي. سئل مرة شيخنا ابن غديان رحمه الله عن أحد المشهورين مهندس عنده من الشهادات، وحتى أنه له شريط، له أشرطة سويدان، هذا له أشرطة اسمها كيف تكسب النجاح أو شيء من الأشرطة القديمة، يقول بأنه تعلم النجاح وذكر بروفيسور أمريكي، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا الخلفاء. فسئل عنه الشيخ فقال: أنتم إذا أردتم أن تأخذوا عن أحد انظروا إلى ما يسمونه بالبنية التحتية. كيف جاوب الشيخ؟ إيش البنية التحتية؟ هذا إنسان درس دهرا كاملا هندسة الميكانيكا، وما شاء الله بين عشية وضحاها صار عالما وموجها ومتكلما ويتكلم في أمور الدين. ومثل هذا يستطع عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف لدينه، وإن حصل منهم رزق بغير خيانة لهم في أعمالهم ولا ظلم لأحد فلا بأس به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك.
نعم. هنا ذكر حديث ما بئبان جائعا، وهو من الأحاديث التي أفرزها الحافظ ابن رجب بشرح، شرح حديث ما بئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم، ما بئبان جائعان، شرحه بشرح النفيس، وهو عند الترمذي من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث عظيم جليل. انظر إلى هذا المثل العظيم: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على الجاه والشرف لدينه. أنت إذا جوعت ذئب وجعلتها ضارية ثم أرسلتها في قطيع غنم، في زريبة أو في قطيع غنم متفرقة، لو أن هذا القطيع من الذئاب أخذ شاة واحدة أو شاتين لأشبعت هذه الذئاب أو هذين الذئبين، بل أكثر من الذئبين، شاة واحدة تشبعهم، لكن من شدة الحرص ومن شدة حنق الجوع والطمع في الدنيا والطمع في هذه الأغنام
يذهب هذان الذئبان في هذا القطيع من الغنم إفسادا وتقتيلا حتى يرى كلها مقتولة بين يديه ثم يأكل منها، ولو اقتصر على شاة أو شاتين كفتهم جميعا. وهذا حال من كان حريصا على الجاه والشرف لدينه، لو اكتفى بما يوصله إلى آخرته من دنياه لما أفسد دينه بحرصه على الشرف والجاه والمال. والحافظ ابن رجب شرح هذا الحديث بشرح يقول وإن بشرح نفيس: وإن حصل منهم رزق بغير خيانة لهم، يعني في أعمالهم، وظفوك في وظيفة واستعانوا بك على عمل من الأعمال في إمامة مسجد أو أذان أو بريد أو أي شيء من هذا الأعمال، وأعطوك من المال قدر وظيفتك بدون خيانة، فإن هذا من الأمور الجائزة. وما زالت عطاء الأمراء والسلاطين في هذا الباب ليست ممنوعة عن أهل الإسلام، بل إن طائفة من أهل العلم مع شدة ما جاء من تحريم المسألة وسؤال الناس يرخصون في سؤال السلطان لأنه يسأل من بيت المال. وهذا جاء في حديث جابر بن سمرة أيضا عند أبي داود لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أن يسأل ذا سلطان. فإذا كانت لهم أعطيات، يعني السلاطين يعطونها الناس، فإن هذا ولله الحمد جائز. وذكر حديث عمر رضي الله عنه: ما آتاك الله من هذا المال من غير إشراف ولا مسألة فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان المال حراما فلا يجوز أخذه ولا أكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وفي بعض الأحاديث: إن الرجل إذا كان عليه ثوب وفي ثمنه درهم حرام لم تقبل صلاته. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه فكان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فليلجأ بقليله فليلجئ. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهى وما نهى عنه انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل صاحب
فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل صاحب مكس من الجنة. قال يزيد بن هارون يعني العشار: وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال بعض العلماء: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس.
نعم. هنا ذكر هذه الآثار وهذه الأحاديث ومعانيها ولله الحمد جلية ظاهرة، لأن الواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الحرام نائيا عنه. وإذا استعمل في وظيفة لولي أمر أو شركة أو مؤسسة أو مدرسة أو أي شيء فإنه يجب عليه الوفاء بما عليه مقابل هذا العمل، ويأخذ ماله، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل ولا يزيد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر العمال الذين يستعملهم من أن يأخذوا شيئا زائدا على الناس. ألا قعدت في بيت أبيك وأمك فيأتيك ذلك؟ وهذه الأحاديث ولله الحمد ظاهرة الدلالة، وهي كلها دالة على وجوب الأمانة في الأعمال والوظائف، وأن العبد المسلم لا يتجاوز ما رخص له فيه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن غلبتك نفسك واختارت مجالسة الملوك ومصاحبتهم فاعلم أن لهم حقا ولربك حقا ولنفسك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قالت الحكماء: إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم. ولما يزع الله بالسلطان أكثر من ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. وقال عبد الله بن عمر: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإذا كان الإمام جائرا فله الوزر وعليك الصبر.
والله قد أبلغ في النصيحة رحمه الله كلمات جميلة وجليلة. من ابتلي وغلبته نفسه ورأى أنه قد ضعف عند هذه المنازل وهذه الأماكن، فربما بعض الناس في كثير من الأزمان الذي يقرأ في كتب التاريخ والسير والأدب خصوصا يجد أن بعض الناس ربما لا يجلس للعلم إلا ليكون نديما، كانوا يسمونه نديما للأمراء مجالسا لهم، ولا يحرص على شيء من العلم بقدر ما يحرص على حفظ الأشعار الطويلة والقصص والأخبار التي يجالس بها الأمراء والملوك والسلاطين حتى يكون قريبا منهم وقريبا من أطيافهم، وحتى شهر في زمن كثير من الخلفاء والأمراء كثرة الأعطيات التي تعطى للشعراء، وتحايل كثير من أهل العلم من أهل الحكم والإمارة على هؤلاء الشعراء حتى يسقطوا أعطياتهم. ذكروا هذا في ترجمة أبي جعفر المنصور، وكان من أكثر المتأخرين الإمام نور الدين محمود زنكي الملقب بالإمام العادل، فإنه كان يكره مثل هذه ويكره دخولهم عليه. فمن ابتلي وغلبته نفسه على هذا فإنه لا بد وأن يعرف الحقوق، فيعرف حق الله وحق نفسه وحق السلطان وحق من يجالسهم، فيعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ونبه على أن من أعظم الحقوق طاعة ولاة الأمر في طاعة الله جل وعلا والنصح لهم. وذكر بعض الآثار وأقوال الحكماء: إمام عادل خير من وطن وابل، وهذه جاءت في آثار السلف رحمهم الله، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم، جاء مثل هذا عن الحسن، ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، جاء هذا عن عثمان إن كان في مقال. ثم ذكر قول عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي أبي: أرى هذا الرجل، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يستفهمك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإني موصيك بخلال أربع: لا تكشين له سرا، ولا يجربن عليك كذبا، ولا تطوي عنه نصيحة، ولا تغتابن عنه أحدا
عنده،
ولا تغتابن عنده أحدا.
تقديم عمر رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما جاء في الصحيحين، حتى وجد بعض أكابر الصحابة وبعض البدريين في أنفسهم فسأله في القصة المشهورة في الصحيح لما سأله عن تفسير سورة النصر، فلم يجب على ما كان يعلمه عمر إلا ابن عباس، هذا معلوم. لكن هذا الأثر الذي يذكره أن والده يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أبو العباس أوصاه بهذه الوصايا، وهذه وإن كانت متحققة في ولي الأمر إلا أنها في عموم صحبة، هي متأكدة في من جالة الأمراء وجالة الحكام، لكن هي ليست مختصة بهم. فإذا جالست أحدا أو قربك أحد منه أو آخاك أو صافاك فإنك تتخلق معه بهذه الخلال الأربع، لا تفشين له سرا ولا يجربن عليك كذبا ولا تطوي عنه نصيحة ولا تغتابن عنده أحدا، لأن من كان هذا حاله في من يصاحبه وإن رضي به فترة سقط عنه في غالب الزمان.
قال رحمه الله: وقال خالد بن صفوان: من صاحب السلطان بالصحة والنصيحة كان أكثر عدوا ممن صاحبه بالغش والخيانة. وقال ابن المقفع: ينبغي لمن خدم السلطان أن لا ينبغي لمن خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي منه، ولا يغتر له ولا يغتر يتغير ولا يتغير له إذا فخذ، ولا يستثقل ما حمله، ولا يلحف في مسألته
يعني هذه كلها نصائح في من جالس السلطان. ولا شك أن من عامل السلطان على النصيحة والحكمة وبذل النصح أنه يكون أكثر أعداء، وقل من يقبل النصح. نعم، كما قال بعضهم: النصيحة سهلة ولكن الصعباء قبولها. نعم.
قال رحمه الله: وقال أيضا: لا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم، فإن كنت حافظا إذا ولوك، حذرا إذا قربوك، أمينا إذا ائتمنوك، ذليلا إذا صرموك، راضيا إن أسخطوك، تعلمهم وكأنك متعلم منهم، وتؤدبهم وكأنك متأدب بهم، وتشكرهم ولا تكلفهم الشكر، وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر كل الحذر.
والحذر كل الحذر.
وقال
هل يسمع هذا أحد؟ إن وجد فهو قليل. من جعل همه في مجالسة هذه الأمراء صلاحهم وصلاح الخليقة، وإلا فإن هذه الأمور لا يشونها كل واحد، إلى درجة أنه يقول لك يعني هذا يعني ابن المقفع، هذا المقفع صاحب كليلة ودمنة، وهو كتاب في الأصل كتاب لرجل من ملوك الهند اسمه بيدباء، ترجمه للعربية من الفارسية والهندية واشتهر بعد ذلك، وكتاب كليلة وجمنة والحيوانات هذه من كتب الأدب. يعني على كل حال يقول: لا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم، فإن كنت حافظا إذا ولوك، حذرا إذا قربوك، أمينا إذا ائتمنوك، يعني سهلة هذه، تمام، ذليلا إذا صرموك، راضيا إن أسخطوك. لكن من الصعوبات: تعلمهم كأنك متعلم منهم، وتؤدبهم كأنك متأدب بهم. نعم.
وقال: وإذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء له في كل كلمة، وقيل إنما السلطان سوق، فما نفق عنده حمل إليه.
نعم.
وقالوا: ينبغي لمن صاحب السلطان أن لا يكتم عنه نصيحة وإن استثقلها، وليكن كلامه له كلام رفق لا كلام خرق، حتى يخبره بعيبه من غير أن يواجهه بذلك، ولكن يضرب له الأمثال ويخبره بعيب غيره ليعرف عيب نفسه. قال رحمه الله: واعلم أن العافية والبعد من المناصب قال رحمه الله: واعلم أن العافية والبعد عن المناصب والملوك خير ذلك وخير
لك وأسلم.
قال رحمه الله: واعلم أن العافية والبعد عن المناصب والملوك خير لك وأسلم في دنياك وآخرتك، فمن أراد راحة نفسه وسلامة دينه فلا يكن أميرا ولا قاضيا،
ولا يتعرف بالملوك، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
الله أكبر. هذه قال الجوين لما تكلم على في علم الكلام والصفات، ما كل الناس يحسن الدخول على الأمراء وينتفعون به وتكون له المهابة وقبول النصح منه، فمن عرف مثل معرفة الشيخ وأراد نصحه وجرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمقدام: أصلحت يا قديم إذا مت، إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. وإذا كان السلطان صالحا وزراء سوء امتنع خيره من الناس ولم يستطع أحد أن ينتفع منه بمنفعة. وشبه ذلك بالماء الصافي يكون فيه التمساح، فلا يستطيع أحد أن يدخل فيه وإن كان محتاجا إليه.
ومما ذكروه من الحكم، ما أدري قديمة ولا حديثة، أنه أحد الحكام العادلين كان يرسل الناس يرسل بعض الأمراء والوزراء لتفقد أحوال الناس، فمن وجدوه مريضا يعني يعطى ويحسن إليه وما شابه ذلك. فمروا مرة على امرأة فقيرة وكانت ذات حاجة شديدة، وكان الوزير يرسل الجندي والجندي يرسل البريد العسكري وكل واحد يرسل الثاني، خمسة. ترجع القضية من خمسة، يكون السلطان يقولون أعطاها 500، فقال للأمير اذهب بها ب500 للوزير، فقال الوزير الأمير الذي بعده قد فرض السلطان كم؟ 400. وقال الذي بعده قال: فإن المرأة التي توسط لها من توسطت له قد أعطاها السلطان ها توصل عندها إلى 50، إذا ما وصلت إلى 10. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجبال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه.
بخاري ومسلم أبي هريرة.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل من بعده
من غير من بعده،
ووزرها ووزر من عمل بما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال رحمه الله: فصل في أن القرآن هو أصل العلوم.
فصل. ونرجع إلى المقصود من الوصية.
فصل في أن القرآن هو أصل العلوم وينبوع الحكم، وأنه ينبغي لطالب العلم تعاهده حفظه والمداومة على تلاوته والعمل به. وهنا يعني ونرجع وبعدها يعني.
تمام. وصل. الله.
قال رحمه الله: فصل في أن القرآن هو أصل العلوم وينبوع الحكم، وأنه ينبغي لطالب العلم تعاهد حفظه والمداومة على تلاوته والعمل به. ولنرجع إلى المقصود من الوصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. اعلم أن أصل العلوم وينبوع الحكم هو كلام الله تعالى. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. فقلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة السردات ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه.
هذا الصحيح فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما قال ابن كثير. نعم،
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه ساق فهو أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت القرب. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
ما أذن يعني ما استمح. نعم،
أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، معنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن.
هو
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، فأقرأ عليك وعليك أنزل
أو أقرأ عليك؟
فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمع.
يعني هكذا الرواية: أقرأ عليك وعليك أنزل، هكذا في الصحيحين.
على حد همزتي هذا استفهام على حد قول القائل ها؟ وإن والله لا أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر رمينا الجمرة أم بثماني أبي سبع نعم.
فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
كتب هذا الرجل نافع جدا والله، لعلكم أول مرة تسمعون له وتقرؤون له أو شيء من هذا القبيل أو بعضكم أو أكثركم، لكن في الحقيقة أن طلاب العلم يعلمون أن كتب هذا العالم من أنفع الكتب حتى في الشروح، ما ألذها كلمات مختصرات تأتيك على الفائدة وليس فيها كثير كلام. من نظر إلى تطريزه على رياض الصالحين الذي يحب هذا الكتاب، وكل إن شاء الله تحبونه رياض الصالحين كتاب عظيم، لو أخذ طالب العلم شرحه على شرح رياض الصالحين سماه تطريز هكذا، تطريز رياض الصالحين أو كتاب نافع عظيم. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال بعض العارفين: منع القرآن بوعده ووعده.
منع القرآن، هذه قراءة كبيرة، منع القرآن بوعده ووعده. نعم.
منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون،
مقل العيون بليلها لا تهجع.
منع القرآن بوعده، منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون دليلا بليلها لا تهجع.
لا تنام قليلا من الليل.
فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تجل له الرقاب وتخضع. قال رحمه الله: قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال رحمه الله: ومن ترك الذنوب وكان مطمعه حلق وكان مطعمه. قال رحمه الله: ومن ترك الذنوب وكان مطعمه حلالا فتح الله عليه فهمه ويسر له أمره وأذل ويسر له أمره وأذل أعداءه ورزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال بعض العارفين: فقرص شعير سافر غير مالح بغير إدام والذي يسمع النجوى مع العز بيت مع العزة
نعم مع العز في بيتي
وطاعة خالقي ألذ على قلبي من المن والسلوى.
نعم، لأن الذل من أصعب ما يكون على الإنسان، على العاقل، على ذي المروءة، على من لم تفسد أخلاقه، لا أشد على الإنسان من الذل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند أحمد من حديث حذيفة: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يذل المؤمن نفسه؟ قال: يعرضها من البلاء ما لا تطيق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب خير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وقال آخر: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي.
من شبر الشافعي. نعم، هذا الفصل الأخير يعني أو الفصلين الأخيرين
ختم بهما هذا الكتاب، وهي نصائح نافعة في كيفية طرق العلم وكيف يدرسه طالب العلم والكتب التي يعتمدها، والتنبيه على بعض الآداب التي يحتاجها طالب العلم. نعم،
الله عليك.
وهي من أنفع ما في هذه الرسالة. نعم،
الله عليك. قال رحمه الله: فصل في أنجح الوسائل لطلب العلم النافع. وطريق العلم لمن وفقه الله تعالى يسيرة على من يسرها الله عليه. فأول ذلك تخيره معلما أديبا كاتبا تقيا، ويحفظ حروف الهجاء من الألف إلى الياء ويرددها حفظا يجمع أنواعها لتسهل عليه قراءة القرآن. ثم يبتدئ في القرآن ويكتبه أو يكتب له في لوح
أو يكتب له في لوح
ليكون ذلك أجمع لذهنه وأقوى لحفظه، ويجتهد في صغره وفراغه. فالقراءة في الصغر كالنقش في الحجر، وفي الحديث تعلم قبل أن تسوده.
تبقى قبل أن تسوده عند البخاري. نعم، عن عمر.
قال رحمه الله: فإذا ختم القرآن ردده في المصحف وضبط حروفه عن اللحن ودرسه على قارئ معروف بالحفظ، وهو مع ذلك يشهد الجمعة والجماعات ومجالس الذكر، ويحافظ على لزوم الأدب والعفاف والصلة. ثم يبتدئ بحفظ القرآن في صدره، ويجعل له كل يوم حزبا يحفظه على حسب قدرته. فإذا حفظه درسه حتى يتقنه، ثم يبتدئ في الحزب الآخر كذلك، ولا يترك الأول عن الدرس. فإن صاحب القرآن كصاحب الإبل في عقولها، إن تعاهدها أمسكها، وإن تركها ذهبت، وينظر في التفسير. قال رحمه الله: ثم يجلس على مشايخ العلم، فيبتدئ الأربعين النووية فيبتدئ بالأربعين النووية في الأحاديث النبوية للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ويحفظها ويدرسها، فإنها نافعة جدا.
ولا يعلم أحد من أهل العلم إلا وهو يسير على هذه الطرق. نعم،
صلى الله عليه. ثم يقرأ في ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويحفظها ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراته، مثل أصول الإيمان وفضل الإسلام وكتاب الكبائر ونصيحة المسلمين وكشف الشبهات وغيرها من مؤلفاته النافعة. ويحفظ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه كتاب جامع لأصول الدين.
ومن لم يستطع الحفظ، ولا يستطيع ذلك كل أحد مع ضعف الهمم وفتور الذاكرة والذهن، فإنه لا أقل من أن يكرر هذه الكتب إما قراءة أو حضورا لدروسها، كلما سمع بأنها ستقرأ يحفظ. لا يقول: أنا قد سمعتها، أنا قد حضرتها. ربما تنتبه في القراءة العاشرة ما لا تنتبه له في القراءة الأولى، وتستفيد كلما قرأت، كلما كررت، كلما داومت العلم فإنك تستفيد ذلك أكثر وأكثر. نعم،
قال رحمه الله: ويقرأ رياض الصالحين.
كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: درست قطر الندى 4 مرات. هذا في النحو.
قال رحمه الله: ويقرأ رياض الصالحين ويحفظ آخره من كتاب الفضائل إلى آخره، فإنه جامع للمأمورات والمنهيات، ومؤدب لقاريه، ومرقب له في الطاعات. ويحفظ عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع، وقراءته تحببك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خمسمائة حديث كلها صحيحة. لا يقتني طالب العلم عن حفظها. قال رحمه الله: وإن أراد الاطلاع على أدلة المذاهب في الأحكام والراجح والمرجوح من الأقوال، فليحفظ بلوغ المرام، فإنه كما قال مصنفه: حررته تحريرا بالغا، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا.
وهو الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كان شيخنا شيخنا بن عقيل رحمه الله يذكر لنا ويردد علينا قول القائل: حفظ زاد وبلوغ كافيان في نبوغ. يعني إذا حفظ زاد المستقنع بلوغ المرام هذا هو قد نبغ في العلم.
صلى الله عليه. وقال رحمه الله: يقرأ في النحو ولا يتوغل فيه فيشغله عما هو أهم منه، فيحفظ الآية الرومية والملحة وغيرهما
أو غيرهما. عمك الشيخ ربيع يقول بأن النحو بعد الألفية حدث. أنا بعض الناس يجلس نحو 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 يلتذل، لكن كل هذا رأينا بعيننا، إنما يراد به فهم القرآن وإقامة اللسان. فالبعض أهل العلم يقول إذا أردنا يريد به إلا إقامة اللسان كان مدخول النية.
قال رحمه الله: ويقرأ الرحبية في المواريث ويحفظها، ويحفظ متنا في أصول الفقه ومختصرا من كتب المذاهب.
المذهب يعني الذي الذي يشتهر في بلده كالحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي.
قال رحمه الله: ومختصرا من كتب المذهب، فالحفظ للأصول رأس العلم، والبحث في الشروح باب الفهم. قال رحمه الله: ولا ينازع شيخه، ولا يتتبع زلاته، ولا يكشف عن عوراته. فمن نازع شيخه حرم العلم، وليكن بحثه معه بأدب واستصغار. ولا تحملك محبة شيخك وتعظيمه على تصويبه في خطأه واعتقاد الكمال فيه، فكل بني آدم خطاء، فيكون اعتقادك فيه حسنا. وإذا رأيت منه ما يريبك فلا يردك ذلك عنه عن الأخذ عن عمله،
عن علمه.
وإذا رأيت منه ما يريبك فلا يردك ذلك عن الأخذ من علمه، فالكمال لله تعالى.
ذكر ابن جماعة في التذكرة تذكرة السامع أن بعض السلف كان إذا خرج من بيته يقول اللهم، إذا أراد لقاء شيخه والقراءة عليه كان يقول اللهم استر عني عيوب شيخي. يفرحون لأن لا تظهر مساوئ علمائهم وشيوخهم عليه، لأن هذا يحرمهم من علومهم، وهذا أمر شائع موجود. لكن بعض الناس ربما يكون في قلبه مرض مع سلامة منهج وعقيدة الشيخ الذي يتلقى عليه، إلا أنه يكون حريصا على زلته وشاعتها ونشرها، نسأل الله العافية والسلامة. الشيخ قد نبأ أن طريقة أهل العلم بين طريقة الصوفية والآن في هذا العصر والحجانية. الصوفية عندهم التلميذ بين يدي العالم مثل الميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء. والحجادية عندهم، وهم بذرة من بذر الخوارج، العالم لا بد أن يكون مثل عند الرافضة، إماما معصوما لا يقع منه خطأ ولا زلة ولا شيء من هذا القبيل.
قال رحمه الله: قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقال آخر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذاهما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما.
وهذا جفوة هذا تفسد الأبدان، وجفوة هذا تفسد الأديان.
قال رحمه الله: ثم يقرأ في الكتب في الكتب المطولات، فيبتدئ بصحيح البخاري، فما بعد كتاب الله تعالى شيء أصح منه. وإن علت همتك ورمت حفظه محذوف السند والتكرار، فاحفظ تجريد للزبيدي.
الزبيدي نعم، هي تجريد الصحيح هو مختصر البخاري.
ثم يقرأ في صحيح مسلم والسنن الأربعة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومنتقى الأخبار وغيرهما
من كتب وغيرها.
ثم يقرأ في صحيح مسلم والسنن الأربعة وموصل الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومنتقى الأخبار وغيرها من كتب أهل الحديث رحمهم الله تعالى، ويقرأ في مشكاة المصابيح في مجامع الناس ومجالسهم، فإنه كتاب جامع لأصول الأحاديث المتفرقة في غيره.
لهذا من أكثر ما شرح من كتب الحديث كتاب هذا مشكاة المصابيح، شروحه كثيرة جدا، وإن كان بعضهم يأخذ من بعض لكنها يعني في الزوايا خبايا قد تجد في هذا الشرح ما لا تجده في هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويقرأ في الترغيب والترهيب ورياض الصالحين، وإن استطاع حفظه كله فما أحسن ذلك. وقد ذكرنا أنه ينبغي لطالب العلم حفظ آخره، فإذا فعل ذلك فقد بلغ في العلم وأخذ من كل فن أصلا. ومن ترك الأصول حرم الوصول، وما لا يدرك كله لا يدرك كله. وعليك بالنظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم مثل زاد المعاد وإغاثة اللهفان وسائر كتبه النافعة.
مكتبة ابن تيمية وابن القيم لا غنى بطالب العلم عنها، بل مما توافق، ما نقول تواطأ، كلام الشيخ محمد حامد فقي والشيخ محمد ناصر الألباني، فإنهما نقل عنهما أنهما قالا: من لا يقرأ في كتب ابن تيمية وابن القيم يضل. هناك أبواب مغلق وهناك ضلالات موجودة لا يستطيع طالب العلم أن يحل غامضها ويغوص فيها إلا بقراءة كتب هذين العالمين الإمامين بعد أن انتشرت البدع وتسلط أهلها عنها. فآخر فصل الحمد لله.
قال رحمه الله: فصل. ثم يطالع في كتب الخلاف وينظر في الشروح، فإذا ترجح له قول قد قال به أحد من الأئمة قبله فليأخذ به ولو كان مخالفا للمذهب
الذي ينتسب إليه أو تفقه عليه أو اشتهر في بلده. نعم.
فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وقال غيره من الأئمة: كل ما يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: فمقتديا كن في الهدى لا مقلدا، وخلي أخ التقليد في الأسر بالقيد.
اتركه يعني، خلي ما عليك، إذا لم يقبل ماذا ستفعل؟ نعم. ومثال ذلك سيعطيك مثال لكل لمسألة من كل مذهب من المذاهب الأربعة، هي من أضعف الأقوال. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومثال ذلك إذا قال الجامد على المذهب من الشافعية: مذهب الشافعي نجاسة كل بول سواء كان آدميا أو غيره. فقال المصنف، قال المنصف منهم: قال قد قال قد قال صلى الله
قد صلى
قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، وأمر العرميين أن يلحقوا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، وأمر العرانيين أن يلحقوا بالإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فدل ذلك على طهارة بولها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإنما أراد به بول الناس.
بل إن بعض أهل العلم شيخ الإسلام بن عباس يقول: لم يعرف هذا القول قبل الشافعي، أن بول وروث مأكول اللحم نجس، ولم ينقل عن أحد من الصحابة في هذا شيء. الشيخ فقيه حقه وعالم بالخلافات في المذاهب، وله ترجيحات نفيسة جدا في شرحه على زاد المستقنع، بعضها اعتمد فيها على الشيخين شيخ الإسلام تيمية في الميزة المقيم، كتابه مطبوع وراجع فيه جميل جدا، كتاب شرح زاد المستقنع. وبعضها مما توجه فيها قوله واجتهاده، وهو كما قلت لك يضرب لك مثلا في كل مذهب من المذاهب الأربعة حتى لا يحملك الأمر على التقليد، فتتفقه على كتب المذهب، تتفقه على زاد المستقنع، ولا تجعله لمثابة الآية المحكمة والسنة المحكمة فيه بالأقوال ما ضعفها الأئمة وضعفها الفقهاء رحمهم الله، ولكن لا يلزم أن يكون على كل مسألة وإن لم يظهر لطالب العلم فيها دليل بمعنى المدلول الذي يوصل المطلوب. قد يكون الدليل دليلا عاما أو قاعدة شرعية أو أصلا يرجع إليه، لكن الأقوال التي هي مخالفة للدليل لا بد من تركها. فضرب مثلا بمذهب الشافعي. بعدها قال
قال رحمه الله: المثال الثاني، إذا قال الجامد من الحنابلة: مذهب أحمد صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال قطر أو غيم، قال المنصف: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.
وبعد فقهاء مذهب الحنابلة صنفوا كتبا في هذا المسألة وردوا على الجمهور فيما قالوه انتصارا للمذهب، انتصارا لهذا المذهب، حتى أنهم لم يخلوا، وإنما نتكلم لأننا تفقهنا على مذهب أحمد رحمه الله وعلى مذهب الشافعي. لكن عندما تتفقه على مذهب وأنت تمشي على أصل في تقديم الجليد وتربيت في أحضان العلماء الذين لا يقولون بالجمود وأنه لا يقصر إلا على هذا، حتى أن الذي يقرأ في كتب أصول الفقه على مذهب معين، وأضرب بهذا مثلا كتاب التمهيد للكلوذاني الحنبلي من أجل كتب الأصول في المذهب الحنبلي. العجيب في الأمر أنه أحيانا يمر على مسألة أصولية فيقول: وهذا أقوى وأقرب إلى الدليل، ولكننا ننتصر لقول أصحابنا. الكلوذاني متقدم، وهذا في رأيته في أكثر من مسائل، ما أقول مسألة مسألتين ثلاث أربع، لو جردت فكان تأمين. هذا الكلام الذي يقوله الشيخ فيصل رحمه الله، أنك لا تعجز عن تقديم الدليل، تكون عاجز. ومن أحسن من تكلم عن التقليد المذموم العلامة الإمام الحافظ الكبير حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وقد هذب كلامه ولخصه وزاد عليه وجرده وهذبه أحسن تهذيب العلامة شمس الدين ابن القيم، وأودعه في كتابه إعلام الموقعين. ثم أيضا من الكتب النافعة في هذا الباب كتاب إيقاظ الهمم للشيخ صالح الفلاني، ولخص كتابه أهم ما فيه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في أول كتابه صفة صلاة النبي في المقدمة. ومن الكتب النافعة أيضا في هذا الباب إرشاد النقاد، وكان شيخنا مقبل ينصح به، إلى تيسير الاجتهاد للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وكتاب القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للعلامة الشوكاني، وهناك كتاب التقليد أيضا في الجهاد في الاجتهاد والتقليد في شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: المثال الثالث، قال الجامد من المالكية: يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير، وقال: هذا مذهب مالك. قال المنصف: قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن لحم الحمر الأهلية عام خيبر، وأذن في لحوم الخيل. وأما قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فهذه الآية مكية، وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأشياء كان بالمدينة.
والسنة تأتي مؤكدة وتأتي مؤكدة. نعم.
قال رحمه الله: المثال الرابع، قال الجامد من الحنفية: مذهب أبي حنيفة جواز تحليل المرأة المطلقة 3، بأن يتزوجها آخر ثم يطلقها ولو تواطؤوا على ذلك قبل العقد. قال المنصف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحللة.
صنف فيه ابن بطة كتابا سماه إبطال الحيل، وأوسع منه وأكبر كتاب شيخ الإسلام تيمية بيان الدليل على بطلان التحليل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: إذا فهمت ذلك عرفت أن
قال بعض فقهاء المذهب عند الحنفية يقول كل آية، أظنه الكرخي من الحنفية، يقول كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. بل رأيت الزيلعي في نصب الراية، وهو محدث كبير حافظ كبير جدا
له تخريج من أجل كتب الحديث التخريج على كتب الأحكام، وهو كتاب نصب الراية، يأتي على مواضع فيقول وهذا مشكل على مذهبنا في الحديث.
سبحان الله. الله قال رحمه الله: إذا فهمت ذلك عرفت أن الموقف أولى بالدليل وأولى بالأئمة والمذهب من الجامد، فإنه قد عمل بالدليل ووافق الأئمة الثلاثة واتبع إمامه في الأخذ بالسنة، ولا يخرجه ذلك عن المذهب، فإن الحق ضالة المؤمن، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.
ولا تلتفت إلى الذين يتكلمون عن مسألة التلفيق، صنفت فيها كتب تلفيق بين المذاهب، يعني يقول لك إذا كنت حنبلي ما يجوز لك أن تخرج إلى مسألة فيها قول لمالك، وإن لم تكن في أفضل مذهب أحمد. كيف هذا؟ ما الذي شرع هذا الأمر؟ ولو كان الدليل معه وظاهر وقال به أئمة مجتهدون محققون. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى عن بعض الأقوال التي هي مشهورة في مذاهب الأئمة الأربعة. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جماعة: وإذا تعددت الدروس قدم التفسير.
يعني المشايخ يدرسون عندهم دروس كثيرة، يعني يلا نحصل لك درس درسين، لكن إذا كانت المدينة مدينة علم وهناك هذا يدرس البلاغة وهذا يدرس النحو وهذا يدرس التفسير وهذا يدرس الحديث، الشيخ يقول لك كيف ترجح صاحب.
قال ابن جماعة: وإذا تعددت الدروس قدم التفسير للقرآن ثم الحديث ثم أصول الدين
للعقيدة،
ثم أصول الفقه ثم المذهب والخلاف والنحو والجدل.
ولا حاجة له للجدل على طريقة أهل الجدل والمناظرة كما يقولونه.
قال رحمه الله: وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له أبواب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله به شرا فتح له باب الجدل.
وعلى شهرة كتاب بدر الدين ابن جماعة خصوصا بعدما شهره بعض طلبة العلم، إلا أن عليه مؤاخذات وفيه جنوح إلى التصوف، فلا يظن أن نقل العلماء منهم أنه تسليم لكل ما فيه. الحمد لله كتب أهل العلم في آداب الطلب كثيرة جدا، وأجلها وأنفعها هذا نقوله منذ سنين كتاب حافظ المغرب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب حافظ المشرق المعاصر له أيضا جامع بيان العلم الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع الخطيب البغدادي، مع كتابه الفقير المتفقه، مع كثير من الكتب أيضا قديما وحديثا مثل كتاب الشوكاني نيل الإعراب. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له أبواب العلم وأغلق عنه أبواب الجدل، وإذا أراد الله به شرا.
إلى تنكيتة الشيخ حتى وإن نقلت لك هذا الكلام فإن باب الجدل ينبغي أن من توفيق الله عليك أن يغلقه الله عليك. ومن نفائس ما يذكر في هذا الباب أن ابن أبي زيد القيرواني لما رجع إلى المغرب قالوا له: هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ قال: تكره أشياء عجيبة جدا في ذلك الزمان. قال: يأتي اليهودي والنصراني والمعتزلي والسني وهذا يطرح ما عنده وهذا يطرح ما عنده. أي دين هذا؟ كيف يكون الدين بهذه الصورة؟ قال: فتركتهم. يقول: عندنا اليوم مجلس مناظرة. وش مناظرة؟ تجلسون هكذا مثل هذا المجلس، صانكم الله والسامعين من هذا المجالس، ويكون هذا هو مجلس الكلام والجدل. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أراد الله به شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. وفي الحديث: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة.
لكنه لا يصح. نعم. بوجه طيب جدا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الدعاء المأثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وفي الحديث الآخر: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني بما ينفعني، وعلمني بما ينفعني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما لينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ما أحسن هذا الختم، الرجل عجيب في مصنفاته رحمه الله، ينبغي أن يعني تشهر بين طلبة العلم وتقرأ ويستفاد منها، والله ولله الحمد من علماء هذه الدعوة المباركة، دعوة السلفية النجدية رحمهم الله جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. وقبل هذه الوصية في نفس الكتاب نصيحة جامعة لعموم المسلمين يعني، وهذه الوصية كما رأيتم كثرة فوائدها والتذكير بالآيات والأحاديث وآثار السلف وأقوال الحكماء، وهذا ما ختم به رحمه الله تعالى، وإن كانت تحتاج إلى مجلس أوسع من هذا وشرح وتعريف وبيان للفوائد ووصوف التفكر عند ما ذكره رحمه الله، ولكن كما يقال يكفي من قلادة ما أحاط بالعنق، وما لا يدرك كله لا يدرك جله بالأصح، لأن ما صحنا العبارة هناك، لكن ما صحنا هناك بعد أن قرأ القارئ يعني تنبهت له فيما بعد مع شهرتها الحمد لله تعرفونها. على كل حال، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حياكم بارك.